الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. في هذا الحديث الحث على الإكثار من الصلاة، وأنه يوجب القرب من الله تعالى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال واسجد واقترب. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. سبب رواية ثوبان لهذا الحديث أن معدان بن طلحان قال أتيت ثوبان فقلت أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود. الحديث. وفي آخره فلقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. وفي هذا الحديث فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل. وفي بعض الروايات وشركم من طال عمره وساء عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا اخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة والوفاء بالعهد. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائن، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. قوله لما نزلت آية الصدقة قال الحافظ كأنه يشير إلى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قوله وجاء رجل فتصدق بصاع، وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على النزع من البئر بصاعين من تمر، فذهب بصاع لأهله وتصدق بالآخر. وفي هذا أن العبد يتقرب إلى الله بجهده وطاقته وحسب قدرته واستطاعته. وعن سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، هذا حديث جليل شريف وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وفي هذا الحديث قبح الظلم وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه، وأن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه، وهو مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب باب المجاهدة، وأورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب هذه النصوص الكريمة والتي تصب في موضوع واحد وهو مجاهدة النفس. ومجاهدة النفس يكمن في شيئين، الشيء الأول مجاهدة النفس على فعل الطاعة عموما، والشيء الثاني مجاهدة النفس على ترك المعصية عموما. ثم جهاد النفس، قال ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تتفقه في دين الله فتفقه الهدى. ثانيا جهاد النفس حتى تعمل بما فقهت وعلمت من شرع الله. والمرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به من شرع الله عز وجل. تعلم الغير. المرتبة الرابعة جهاد النفس حتى تصبر على الأذى الذي ينالها في سبيل ذلك كله، في سبيل طلب الفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد بمعناها العام جهاد الغير، جهاد المؤمن غيره. وبالتتبع والاستقراء وجدنا أن جهاد المؤمن، أن المؤمن يجاهد عددا من الأعداء، يجاهد النفس الأمارة بالسوء، لتكون نفسا مطمئنة مستقيمة على أمر الله، مستجيبة لنداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام. المعلوم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويجاهد المؤمن الهوى والشيطان، فالشيطان عدو الإنسان، والعدو يجب أن يجاهد بكل ما يملك الإنسان من قوة واستطاعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدو أبينا آدم عليه السلام، والقصة مشهورة ومبسوطة في القرآن، كيف سعى حتى أخرج آدم وزوجه من الجنة، ولكن الله عز وجل أغاضه ورد كيده في نحره فتاب على آدم وزوجه، ألهمهما التوبة فتابا إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه. وهكذا ذرية آدم عبر تاريخ القرون، الشيطان عدوهم هو وذريته، لذا المؤمن يجاهد الشيطان دائما وأبدا. إن ثبته عن فعل الطاعة عصاه وأطاع الرحمن ليظفر بما عند الله عز وجل من الجزاء الحسن والحياة الطيبة، وإن أجله إلى فعل المعصية أغاضه بتركها. وهؤلاء أعداء لا يفارقون الإنسان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. والمراد بالهوى المذموم ما تهواه النفس الأمارة بالسوء في معصية الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وأما الهوى الممدوح والمثاب فاعله فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يهوى كل طاعة. هؤلاء أصناف، ويجاهد المؤمن أصنافا أخرى، يجاهد الكفار على اختلاف طبقاتهم من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ووثنيين، وذلك عند القدرة والاستطاعة على جهادهم، سواء جهاد بالدعوة، وطبعا الجهاد القتال تتقدمه الدعوة، أو جهاد بالتعليم في أي وسيلة من وسائل التعليم ينشر الإسلام أصوله ومحاسنه وفضائله ويحذر من مخالفة الإسلام ويبين ما يترتب على من مات على الكفر وأن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فإن كان من العقلاء أخاف، وإن كان ممن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بقي في حياة الجحيم حتى يقدم على النار وبئس القرار. إذا فالمؤمن يجاهد الكفار متى سنحت الفرصة، ويجاهد المؤمن يجاهد أهل البدع بكل ما آتاه الله من علم وحكمة دعوية، لأن البدع وأهلها أهل خطر على الناس جميعا. وما رأينا مثل أصحاب البدع دعاة إلى بدعهم وأهل جد ونشاط في استقطاب الناس ليكونوا معهم، فيصبح صاحب البدعة ضالا ومضلا. والبدع متنوعة ومتعددة عبر تاريخ الزمان والمكان، وقد نشأت في عصر الصحابة، بل في عصر النبوة، يوم قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه: اعدل يا محمد، قسم ما أريد بها وجه الله وما شاكل ذلك. فقام بعض الصحابة ليقتله فقال: دعه فإنه يخرج من ضيق هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: ثم لا يعودون إليه. من أهل البدع، وهو يشير إلى الخوارج، الخوارج الذين أحيا سنتهم الفرج الضالة في هذا الزمان، الذين قتلوا من المسلمين والمسلمات والمستأمنين في هذه البلاد وفي غيرها. فالمؤمن العالم بالله وبأمر الله يجاهد أهل البدع، يتقرب بذلك إلى الله بالكلمة وبالقلم بحسب قدرته واستطاعته ومعرفته، كما يجاهد المؤمن أصحاب الكبائر الموبقات، يجاهدهم شراب الخمر ومتعاطي الشعوذة وأهل الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، شراب الخمر، أهل الزنا والعياذ بالله والسرقة، هؤلاء أهل الكبائر يجاهدهم المؤمن بما معه من العلم، فيعظهم بنصوص الترغيب والترهيب، ترغيب بطاعة الله واحترام حقوق الخلق في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، والترهيب من الوقوع في معاصي الله، والله عز وجل رقيب وشهيد على العاصي، يرى تصرفاته وإن خفيت ودبت، ويسمع أقواله ويرى أفعاله وسوف يجازيه على ذلك، ويجاهل المؤمن العالم بربه إخوانه المؤمنين. فالمؤمن مهما بلغ من العلم والتقوى والورع فهو بحاجة إلى التذكير، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وهم أهل العلم وأهل التقوى وأهل الخوف من الله عز وجل وأهل الاستعداد ليوم البعث، فكان يعظهم. ومن جملة ذلك ما جاء في حديث العرباض بن شارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمؤمنون يحتاجون إلى الموعظة والمجاهدة من قبل علمائهم وإخوانهم. والخلاصة أن المؤمن مجاهد طيلة حياته إذا عرف قدر هذا العمل الجليل وهو الجهاد، وليس الجهاد مقصورا على ملاقاة الكفار في المعارك، وإنما أفضل الجهاد وأعمه نفعا الجهاد بتعليم الخلق شرع الله المطهر ودعوتهم إليه ليعتصموا به ويهتموا بحماه. وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن الخير والشر والطاعة والمعصية، لأن ذلك سبب للعلم، ومن سأل عن العلم حصله. فطلب العلم أمره مهم، والمسألة عن مسائله كذلك من صفات أهل الإيمان وأهل العقول السليمة. ولنا الأسوة في سلفنا الصالحين الذين بذلوا جهودهم في التحصيل للعلم وتدوينه وتمحيصه الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، حتى وصل إلينا ولله الحمد في هذا الزمان صافيا وقريبا وسهل التناول. وفي الحديث في الأحاديث دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان همهم الآخرة، وهمهم أن تكون عاقبتهم ودارهم الجنة. لذا تجد الأسئلة تدور حول هذه المعاني، وهم سلفنا وأسوتنا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: قيل ما ظل من ظل في العقيدة إلا وكان السبب ضعف اللغة العربية عنده، أهذا الكلام صحيح؟ وقيل: لا يفهم التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا العربي، أما الأعجمي لن يفهم التوحيد حتى يفهم اللغة العربية، لذا وجدنا بعض الإخوة من غير الناطقين بالعربية يعرضون عن تعلم العقيدة والمنهج.
هذا الكلام من جانب صحيح، من جانب أنه لا يفهم أحكام الدين إلا من عرف اللغة العربية، أو ترجمت له إلى لغته، إما أن يعرف اللغة العربية فينطق بها، وإما تترجم له إلى لغته فيفهم الأحكام. أما بدون هذين السببين فلا يستطيع أن يفهم شيئا من الأحكام إذا كان أعجميا. فإن الدين الإسلامي كتاب سنة نزل بلغة العرب، فهو إما أن يتعلم اللغة العربية ويحسنها ويتعلم مع ذلك فقه الدين، وإما أن تترجم له أحكام الدين، لا شيء واجب عليه أن يفهمه، ترجمة إلى لغته فيفهم ذلك. ولا يستحيل أبدا على الأعجمي أن يفهم اللغة العربية، ولا يستحيل عليه أن يفقه دين الله، لأن الله الذي كلف العرب والعجم بمعرفة دين الإسلام والعمل به هو العالم بأحوال الخليقة كلها وقدراتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة.
أضمن لكم جواب الأمر، اضمنوا أضمن،
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أضمنوا، أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم.
هذا الحديث احفظ الورقة، احفظ هذا
طيب،
ونشرحه إن شاء الله، نشرحه في المستقبل إن شاء الله. هذا درس مستقل نعيده إن شاء الله تعالى نشرحه.
الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. في هذا الحديث الحث على الإكثار من الصلاة، وأنه يوجب القرب من الله تعالى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: واسجد واقترب. وعن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. سبب رواية ثوبان لهذا الحديث أن معدان بن طلحان قال: أتيت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سأله فسكت، ثم سأله الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود. الحديث. وفي آخره: فلقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. وفي هذا الحديث فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل. وفي بعض الروايات: وشركم من طال عمره وساء عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا اخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة والوفاء بالعهد. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. قوله لما نزلت آية الصدقة قال الحافظ كأنه يشير إلى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله وجاء رجل فتصدق بصاع وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على النزع من البئر بصاعين من تمر فذهب بصاع لأهله وتصدق بالآخر. وفي هذا أن العبد يتقرب إلى الله بجهده وطاقته وحسب قدرته واستطاعته. وعن سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا حديث جليل شريف، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وفي هذا الحديث قبح الظلم، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن الله تعالى يحب أن يسأله العباد ويستغفروه، وأن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص، وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى، وما أصابه من شر فمن نفسه وهواه. وهو مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب باب المجاهدة. وأورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب هذه النصوص الكريمة التي تصب في موضوع واحد، وهو مجاهدة النفس. ومجاهدة النفس يكمن في شيئين: الشيء الأول مجاهدة النفس على فعل الطاعة عموما، والشيء الثاني مجاهدة النفس على ترك المعصية عموما. ثم جهاد النفس، قال ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب: المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تتفقه في دين الله، فتفقه الهدى. ثانيا جهاد النفس حتى تعمل بما فقهت وعلمت من شرع الله. والمرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به من شرع الله عز وجل، تعلم الغير. المرتبة الرابعة جهاد النفس حتى تصبر على الأذى الذي ينالها في سبيل ذلك كله، في سبيل طلب الفقه في الدين والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد بمعناها العام جهاد الغير، جهاد المؤمن غيره. وبالتتبع والاستقراء وجدنا أن جهاد المؤمن، أن المؤمن يجاهد عددا من الأعداء، يجاهد النفس الأمارة بالسوء، لتكون نفسا مطمئنة مستقيمة على أمر الله، مستجيبة لنداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام. المعلوم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويجاهد المؤمن الهوى والشيطان، فالشيطان عدو الإنسان، والعدو يجب أن يجاهد بكل ما يملك الإنسان من قوة واستطاعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدو أبينا آدم عليه السلام، والقصة مشهورة ومبسوطة في القرآن، كيف شعر حتى أخرج آدم وزوجه من الجنة، ولكن الله عز وجل أغاضه ورد كيده في نحره فتاب على آدم وزوجه، ألهمهما التوبة فتابا إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه. وهكذا ذرية آدم عبر تاريخ القرون، الشيطان عدوهم هو وذريته، لذا المؤمن يجاهد الشيطان دائما وأبدا. إن ثبته عن فعل الطاعة عصاه وأطاع الرحمن ليظفر بما عند الله عز وجل من الجزاء الحسن والحياة الطيبة، وإن أجله إلى فعل المعصية أغاضه بتركها. وهؤلاء أعداء لا يفارقون الإنسان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. والمراد بالهوى المذموم ما تهواه النفس الأمارة بالسوء في معصية الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وأما الهوى الممدوح والمثاب فاعله فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يهوى كل طاعة. هؤلاء أصناف، ويجاهد المؤمن أصنافا أخرى، يجاهد الكفار على اختلاف طبقاتهم من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة ووثنيين، وذلك عند القدرة والاستطاعة على جهادهم، سواء جهاد بالدعوة، وطبعا الجهاد القتال تتقدمه الدعوة، أو جهاد بالتعليم في أي وسيلة من وسائل التعليم ينشر الإسلام أصوله ومحاسنه وفضائله، ويحذر من مخالفة الإسلام، ويبين ما يترتب على من مات على الكفر وأن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فإن كان من العقلاء أخاف، وإن كان ممن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بقي في حياة الجحيم حتى يقدم على النار وبئس القرار. إذا فالمؤمن يجاهد الكفار متى سنحت الفرصة، ويجاهد المؤمن يجاهد أهل البدع بكل ما آتاه الله من علم وحكمة دعوية، لأن البدع وأهلها أهل خطر على الناس جميعا، وما رأينا مثل أصحاب البدع دعاة إلى بدعهم وأهل جد ونشاط في استقطاب الناس ليكونوا معهم، فيصبح صاحب البدعة ضالا ومضلا. والبدع متنوعة ومتعددة عبر تاريخ الزمان والمكان، وقد نشأت في عصر الصحابة، بل في عصر النبوة، يوم قال ذو الحويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه: اعدل يا محمد قسم ما أريد بها وجه الله وما شاكل ذلك. فقام بعض الصحابة ليقتله فقال دعه فإنه يخرج من ضيضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية ثم لا يعودون إليه من أهل البدع. وهو يشير إلى الخوارج، الخوارج الذين أحيا سنتهم الفرج الضالة في هذا الزمان الذين قتلوا من المسلمين والمسلمات والمستأمنين في هذه البلاد وفي غيرها. فالمؤمن العالم بالله وبأمر الله يجاهد أهل البدع، يتقرب بذلك إلى الله بالكلمة وبالقلم حسب قدرته واستطاعته ومعرفته، كما يجاهد المؤمن أصحاب الكبائر الموبقات، يجاهدهم شراب الخمر ومتعاطي الشعوذة وأهل الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، شراب الخمر، أهل الزنا والعياذ بالله والسرقة، هؤلاء أهل الكبائر يجاهدهم المؤمن بما معه من العلم فيعظهم بنصوص الترغيب والترهيب، ترغيب بطاعة الله واحترام حقوق الخلق في أعراضهم وأموالهم ودمائهم، والترهيب من الوقوع في معاصي الله، والله عز وجل رقيب وشهيد على العاصي، يرى تصرفاته وإن خفيت ودبت، ويسمع أقواله ويرى أفعاله، وسوف يجازيه على ذلك. ويجاهد المؤمن العالم بربه إخوانه المؤمنين، فالمؤمن مهما بلغ من العلم والتقوى والورع فهو بحاجة إلى التذكير، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وهم أهل العلم وأهل التقوى وأهل الخوف من الله عز وجل وأهل الاستعداد ليوم البعث، فكان يعظهم. ومن جملة ذلك ما جاء في حديث العرباض بن شارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمؤمنون يحتاجون إلى الموعظة والمجاهدة من قبل علمائهم وإخوانهم والخلاصة أن المؤمن مجاهد طيلة حياته إذا عرف قدر هذا العمل الجليل وهو الجهاد، وليس الجهاد مقصورا على ملاقاة الكفار في المعارك، وإنما أفضل الجهاد وأعمه نفعا الجهاد بتعليم الخلق شرع الله المطهر ودعوتهم إليه ليعتصموا به ويهتموا بحماه. وفي هذه الأحاديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن الخير والشر والطاعة والمعصية، لأن ذلك سبب للعلم، ومن سأل عن العلم حصله. فطلب العلم أمره مهم، والمسألة عن مسائله كذلك من صفات أهل الإيمان وأهل العقول السليمة. ولنا الأسوة في سلفنا الصالحين الذين بذلوا جهودهم في التحصيل للعلم وتدوينه وتمحيصه الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، حتى وصل إلينا ولله الحمد في هذا الزمان صافيا وقريبا وسهل التناول. وفي الحديث في الأحاديث دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان همهم الآخرة، وهمهم أن تكون عاقبتهم ودارهم الجنة. لذا تجد الأسئلة تدور حول هذه المعاني، وهم سلفنا وأسوتنا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: قيل ما ظل من ظل في العقيدة إلا وكان السبب ضعف اللغة العربية عنده، أهذا الكلام صحيح؟ وقيل لا يفهم التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا العربي، أما الأعجمي لن يفهم التوحيد حتى يفهم اللغة العربية، لذا وجدنا بعض الإخوة من غير الناطقين بالعربية يعرضون عن تعلم العقيدة والمنهج.
هذا الكلام من جانب صحيح، من جانب أنه لا يفهم أحكام الدين إلا من عرف اللغة العربية أو ترجمت له إلى لغته، إما أن يعرف اللغة العربية فينطق بها، وإما تترجم له إلى لغته فيفهم الأحكام. أما بدون هذين السببين فلا يستطيع أن يفهم شيئا من الأحكام إذا كان أعجميا. فإن الدين الإسلامي كتاب سنة نازل بلغة العرب، فهو إما أن يتعلم اللغة العربية ويحسنها ويتعلم مع ذلك فقه الدين، وإما أن تترجم له أحكام الدين لا شيء من واجب عليه أن يفهم ترجمة إلى لغته فيفهم ذلك. ولا يستحيل أبدا على الأعجمي أن يفهم اللغة العربية، ولا يستحيل عليه أن يفقه دين الله، لأن الله الذي كلف العرب والعجم بمعرفة دين الإسلام والعمل به هو العالم بأحوال الخليقة كلها وقدراتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة.
أضمن لكم جواب الأمر، اضمنوا أضمن،
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أضمنوا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وكفوا أيديكم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم.
هذا الحديث احفظ الورقة، احفظ هذا
طيب.
ونشرحه إن شاء الله، نشرحه في المستقبل إن شاء الله. هذا درس مستقل نعيده إن شاء الله تعالى نشرحه.